بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال رحمنا الله وإياه: الحديث الثاني عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل، لا نافية، لا يقبل هذا خبر، لا يقبل الله صلاة أحدكم. القبول في نصوص الشرع يأتي على نوعين: النوع الأول عدم الإجزاء، فلا تبرأ الذمة كما في هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، لا تبرأ ذمته ولا تجزي هذه الصلاة، هي صلاة غير صحيحة. في حديث ابن عمر في مسلم: لا يقبل الله صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول، مثلها لا يقبل الله صلاة بغير طهور، لا تجزي الصلاة ولا تبرأ الذمة. أيضا لا تقبل الصدقة إذا كانت مغلولة من بيت مال المسلمين أو من الغنيمة، فإن كانت الصدقة واجبة عن الزكاة لا تبرأ الذمة، فلا بد أن يزكي وأيضا لا يثاب عليها. هذا النوع الأول، فنفي القبول نفي الصحة. النوع الثاني: تبرأ ذمته لكن لا يثاب عليها. ومن ذلك حديث جرير بن عبد الله في مسلم: إذا أبقى العبد لم تقبل له صلاة، إذا أبقى العبد من مواليه لا يقبل الله عز وجل له الصلاة، لكن تبرأ ذمته ولا يطالب بإعادة الصلاة إذا رجع إلى مواليه. أيضا في مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، إذا أتى العراف فسأله عن شيء لا تقبل له صلاة 40 ليلة، لكن تبرأ ذمته ولا يطالب بإعادة الصلاة بعد 40. حديث: من شرب الخمر لم تقبل له صلاة 40 يوما، جاء عن جمع من الصحابة، منهم عبد الله بن عمر وعبد الله بن عمرو وابن عباس رضي الله تعالى عنهم، الحديث ثابت على الأقل بمجموعهم. فمن شرب الخمر لا تقبل له صلاة 40 يوما. والمقصود بعدم قبول الصلاة في هذه الأحاديث أي أنه لا ينتفع بها، فالثواب الذي مقابل الصلاة أحبطه ذنب المعصية، فكأن صلاته لم تقبل. إن هذا هو توجيه معنى الأحاديث والله أعلم. في الأحاديث السابقة لم تقبل له أي ثواب الصلاة مقابل إثم المعصية، كأنه يكون لم يصلي ولم تقبل له الصلاة وتبرأ ذمته. لما أقول تبرأ ذمته، مثلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم جلد في شرب الخمر، وكذلك الصحابة رضي الله تعالى عنهم جلدوا في شرب الخمر، ولم يقل عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الخلفاء رضي الله تعالى عنهم أنهم أمروا شارب الخمر أن يعيد الصلاة بعد 40 يوما، وهذا يدل على أن الذمة تبرأ. إذن هذا نفي القبول، وهذا راجع إلى قاعدة سبق مرت بنا في شرح منظومة قواعد الفقه وأصوله لشيخنا: والنفي للوجود ثم الصحة ثم الكمال فرعيا الرتبة. فالأصل النفي كل الوجود، هنا مقصود به وجود شرعي، يعني الصلاة كأنها ليست موجودة، إذا ثبت أنها موجودة شرعا هنا للكمال في الحديث السابق نحمله على عدم الإجزاء. لا يقبل الله صلاة أحدكم، كلمة صلاة نكرة في سياق النفي، فتعم كل صلاة، تعم صلاة الفرض والنفي. لكن ما هي الصلاة التي يشترط لها الطهارة؟ هي الصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختتم بالتسليم في حديث علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد وغيره بإسناد حسن: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم. فالصلاة التي تفتتح بالتكبير وتختم بالتسليم تشترط لها الطهارة من الحدث. على هذا أهل العلم مجمعون على اشتراط الطهارة من الحدث للصلاة، إنما اختلفوا في مسائل. مثلا صلاة الجنازة هل يشترط لها الوضوء أو لا؟ وأهل العلم كانوا مجمعين على وجوب الوضوء لها. الاستدلال بحديث مفتاح الصلاة الطهور، وصلاة الجنازة تفتتح بتكبيرة الإحرام وتختتم بالتسليم. اختلفوا في سجود التلاوة هل تشترط له الطهارة أو لا؟ ممكن سجود التلاوة خارج الصلاة، صحيح أنه لم يثبت فيه التكبير ولم ينقل أصلا فيه التسليم، إذن هو ليس بصلاة فلا تشترط له الطهارة. هذا الحديث تدل به على اشتراط الطهارة للطواف. وجه ذلك حديث ابن عباس: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله أحل فيه الكلام فلا تتكلموا إلا بخير. الطواف بالبيت صلاة، مع قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحد إذا حدث يتوضأ، يدل على أن الطواف تشترط له الطهارة من الحدث الأصغر، فلا بد أن يتوضأ. والصحيح أن الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، إنما هو من كلام ابن عباس. والطواف يخالف الصلاة في أكثر مما يوافقها، فيقال الطواف بالبيت صلاة، أي الطواف بالبيت في الصلاة، ولا يشترط فيه ما يشترط للصلاة. كما نقول: ولا يزال أحدكم في صلاة ما دامت الصلاة تحبسه، أن منتظر الصلاة في صلاة، لكن لا يشترط له ما يشترط للصلاة، لا يشترط أن يستقبل القبلة حتى يكون في صلاة. وحينما قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة أحدكم، الخطاب للرجال وكذلك النساء. إذا أحدث، إذا ظرفية زمنية، أي إذا أحدث أي متى ما أحدث، والأمر لا يخلو من حالين: الحالة الأولى أحدث خارج الصلاة فلا تقبل صلاته إلا إذا توضأ. الحالة الثانية يحدث داخل الصلاة فأيضا تفسد صلاته، ونستفيد من ذلك فائدتين. الفائدة الأولى عدم صحة البناء على الصلاة، بمعنى إذا أحدث فتقبل، إذن لا تصح، بمجرد الحدث لا تصح الصلاة، فسدت صلاته ولا يبني عليها. والمقصود يبني عليها يعني إذا أحدث وهو يصلي يذهب ويتوضأ ثم يرجع ويتم صلاته، نقول لا يصح. الوارد في ذلك لا يصح عن النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، حديث عائشة رضي الله تعالى عنها عند ابن ماجه: من أصابه قي أو رعاف أو خلس أو مذي فلينصرف وليتوضأ، وهو في ذلك لا يتكلم. إسناده ضعيف بل ضعفه شديد. والصحيح أن الحديث عن ابن شريج عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالحديث لا يصح. فإذا كان لا يصح مفهوم هذا الحديث يخالفه، فيقال بمجرد أن يحدث تبطل صلاته، فيجب عليه أن يتوضأ ويستأنف الصلاة. الثاني، هذا الحديث يستدل به على عدم صحة رأي الأحناف أن الشخص إذا جلس قدر التشهد ثم أحدث فصلاته صحيحة. يقال إذا أحدث لا يخرج من الصلاة، إنما تبطل صلاته، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل صلاة أحد إذا أحدث، مجرد الحدث تبطل الصلاة، ولا يقول صح الصلاة وخرج من الصلاة. ومر بنا قبل قليل حديث علي: مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلها التسليم، فلا يخرج منها إلا بقول السلام عليكم إذا أحدث. مفهومه إذا لم يحدث أن صلاته مقبولة. وعلى هذا إذا توضأ الشخص ولم يحدث له أن يصلي أكثر من صلاة، فمثلا صلينا العصر، لو بقينا على طهارتنا نصلي بها المغرب، وكذلك لو بقينا على هذه الطهارة نصلي بها العشاء. دليله مفهوم الحديث، وأيضا حديث بريدة في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصلوات بوضوء واحد، فقال له عمر: لقد صنعت يا رسول الله أمرا لم تكن تصنعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عمدا صنعته يا عمر. إذن النبي صلى الله عليه وسلم عن الفتح صلى الصلوات بوضوء واحد. أيضا في البخاري من حديث سويد بن النعمان في خيبر أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر فدعا بالأزواج فأتوا بالسويق، فأكل النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى صلاة المغرب وصلى وتمضمض ولم يتوضأ. إذن صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب بوضوء العصر، هذا يدل على أن الشخص إذا بقي على طهارته لا يجب عليه أن يتوضأ للصلاة التالية. ماذا نسمع بقول ربنا تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم؟ الآية يقال والله أعلم إذا قمتم إلى الصلاة محدثين أو محمل الأمر على الاستحباب. يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة أي إلى كل صلاة فيستحب لكم أن تتوضأ. إذن نحن بين أمرين: إما أن نحمل الأمر على المحدثين إذا قاموا إلى الصلاة، بعض الفقهاء يقول إذا قمتم من النوم إلى الصلاة، والنوم كما سيمر بنا إن شاء الله من نواقض الوضوء، فهو ليس بحد لكنه مظنات الحدث. إذن إما نحمل الأمر على الاستحباب أو نحمل القيام إلى الصلاة حال الحدث، حتى حرف غاية يتوضأ فعل مضارع منصوب بأن مضمرة وجوبا بعد حتى، إذن حتى تفيد الغاية وبعدها أن مضمرة يعني ليست ظاهرة، ينصب الفعل بعدها. وبعض النحاة يقول منصوب بحتى ولسنا بحاجة إلى الإضمار، هذا أسهل. قال حتى يتوضأ ذكر الوضوء والله أعلم باعتبار الغالب، وإلا إذا كان عاجزا عن الوضوء حتى يتيمم والله أعلم، لكن ذكر الوضوء والله أعلم باعتبار الغالب، فالغالب أن المسلم مخاطب بالوضوء إذا قام إلى الصلاة. هذا الحديث استدل به المالكية في أحد الأقوال عندهم أن الوضوء شرط لوجوب الصلاة، يعني ليس شرطا لصحة الصلاة، الوضوء شرط لوجوب الصلاة، فلا تجب الصلاة إذا كان الشخص عادم الطهورين. فالشخص العاجز عن الوضوء وعن التيمم في أحد الأقوال عند المالكية لا تجب الصلاة عليه، فمتى ما وجد الماء توضأ ولا يجب عليه نقض الصلوات الماضية. على هذا قدرة على الوضوء شرط للوجوب وليس شرطا للصحة. دليلهم قولوا لا يقبل الله الصلاة، إذا الصلاة من غير طهارة لا تقبل، على هذا يكون غير مخاطب بها فتسقط عنه. جمهور أهل العلم على خلافها، عادم الطهورين يصلي ولو من غير وضوء، وهذا الحديث محمول على حال القدرة. الدليل قول ربنا تبارك وتعالى: فاتقوا الله ما استطعتم، هذا لا يستطيع الوضوء لكنه يستطيع الصلاة فتجب عليه الصلاة. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين: إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، هذا لا يستطيع الوضوء ولا التيمم لكنه يستطيع الصلاة فتجب عليه. فقد الطهورين وارد شخص مثل عاجز لا يستطيع كشخص مثل محسن، أو شخص نصف السلامة محبوس مقيد لا يستطيع لا أن يتوضأ ولا أن يتيمم، دخل وقت الصلاة يصلي وليس عليه أن يعيد الصلاة. لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. من أحدث لا يخلو من ثلاث أحوال: الحالة الأولى أن يكون عاجزا وذكرتها، الحالة الثانية أن يكون ناسيا للحدث، صلى لكنه ناسي للحدث، ما الحكم؟ تجب عليه عادة الصلاة. الدليل هذا الحديث، حديث ابن عمر ذكرته قبل قليل: لا تقبل صلاة بغير طهور ولا صدقة من حلول وهو في مسلم. نقل شيخ الإسلام رحمه الله تعالى الإجماع على أن من صلى على غير طهارة تجب عليه الإعادة بالإجماع، لكن لو صلى متلبسا بالنجاسة ما الحكم؟ فيجب عليه أن يعيد. قد يقول قائل: لماذا في الحدث أوجبنا عليه الإعادة وفي وجود النجاسة صححنا صلاة ولم نوجب عليه الإعادة؟ قاعدة سبق مرت لنا: النسيان يصير الموجود كالمعدوم ولا يصير المعدوم كالموجود. النسيان يصير الموجود كالمعدوم، يصير النجاسة كأنها معدومة، ولا يصير المعدوم وهو عدم الطهارة كالموجود. من أدلة هذه القاعدة حديث أبي هريرة في الصحيحين: من نسي فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه فإنما أطعمه ربه وسقى. أكل موجود لم يفسد الصيام، النسيان صيره كالمعدوم، لكن لو لم ينوي نقول يجب عليه أن يعيد الصيام، لأن النسيان لا يصير المعدوم وهي النية كالموجود. تبع الحالة الثالثة: أن يصلي وهو عالم أنه على غير طهارة، وهذا قد يحدث نسأل الله السلامة إذا أكره الشخص على الصلاة أو يخشى على نفسه من الناس جهال إذا ما صلى وهو محدث، أو أحيانا الشخص يكون إماما أو مأموما ثم يحدث أثناء الصلاة ولا يخرج يستمر، فيحرم على الشخص أن يتم صلاته أو أن ينشئ الصلاة وهو على غير وضوء. وليس الخلاف في التحريم، ذهب الأحناف إلى كفر من فعل ذلك، يستدلون بقول ربنا تبارك وتعالى: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. والصحيح أنه ليس الكافر لأنه ليس مستهزي، قال للشخص إما أن يكون باب الحياء أو باب الخوف وغير ذلك، لكن لا شك أنه مخطئ. فعلى الشخص إذا أحدث وهو داخل الصلاة أن يخرج منها ويتوضأ ويعيد الصلاة. إذا أحدث أحدكم، ذكرت قبل قليل أن مفهومه إذا لم يحدث تقبل صلاته، مسألة تتعلق بصلاة المأموم. إذا أحدث الإمام ولم يحدث المأموم، بعد الصلاة علم الإمام أنه محدث، ما الحكم؟ تجب الإعادة على الإمام كما ذكرت قبل قليل بالإجمال نقل عن شيخ الإسلام. أما المأموم فلا تجب عليه الإعادة. الدليل مفهوم هذا الحديث: لا يقبل الله صلاة أحد إذا أحدث حتى يتوضا، مفهومه أنه إذا لم يحدث تقبل صلاته، المأموم لم يحدث فصلاته مقبولة. أيضا حديث أبي هريرة في البخاري: قل عن الأئمة يصلون لكم فإن أصابوا فلكم وإن أخطأوا فلكم وعليهم. إذن إذا أخطأ الإمام وصلى محدثا ناسيا فعليه وليس على المأمومين. أيضا هذا الذي نقي عن الصحابة رضي الله تعالى عنه عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه صلى بهم وهو جنب فأعاد الصلاة ولم يأمرهم بإعادة الصلاة، هذا على أن صلاة المأمومين صحيحة. أيضا عند عبد الرزاق بإسناد صحيح أن ابن عمر صلى بأصحابه العصر وهو محدث فأعاد الصلاة ولم يعيد الصلاة. قول إذا أحدث، الحدث في كلام العرب هو الإذاء، لذلك في رواية البخاري قال رجل من حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: كساء أو ضراط. لو كان الحدث معروف عند العرب أنه بمعنى خروج الريح لم احتاج هذا العربي أن يسأل أبا هريرة عن معنى الحدث. فالحدث يطلق على معاني، يطلق على الخارج سواء كان فساء أو ضراط كما ذكر أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، هذا من باب التنبيه بالأدنى على الأعلى، إذا كان خروج الريح حدث أصغر فمن باب أولى البول والغائط، وكذلك الحدث الأكبر. أيضا يطلق الحدث على المانع اللي يمنع الصلاة، يقول أريد أن أقطع الحدث، الحدث وقع إنما يريد أن يزيل المانع. والمشهور من كلام الفقهاء يعني الحنابلة وغيرهم يعرفون الحدث وصف قائم بالبدن يمنع من الصلاة ونحوها مما تشترط له الطهارة، يعني على أنه وصف لشيء معنوي وليس شيئا حقيقيا. الحديث دليل على اشتراط الطهارة للصلاة، وهذه من مسائل الإجماع. فالوضوء شرط لصحة الصلاة بإجماع أهل العلم في حال القدرة، أما حال العجز فأشرت إليه. هذا الحديث فيه ناقض من نواقض الوضوء. إذا الناقض الأول من نواقض الوضوء الحدث، والمقصود به ما خرج من أحد السبيلين القبول أو الدبر، سواء كان معتادا أو غير معتاد، سواء كان نجسا كالغائط والبول أو طاهرا كالريح. الريح طاهرة لكنها ناقضة للوضوء، كما أن المني طاهر على الصحيح ويوجب الغسل. إذن هذا هو الناقض الأول. الناقض الثاني النوم. في حديث صفوان بن عسار رضي الله تعالى عنه أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنا سفرا ألا ننزع خفافنا ثلاثة أيام وليلهن إلا من جنابة، لكن من غائط أو بول أو نوم، يعني لا ننزع ولكن نمسح. إذن النوم ناقض للوضوء في حديث صفوان بن عسار. وهذه مسألة من المسائل كثر الخلاف فيها، يسر الله عز وجل الكلام على هذه المسألة وتتبع أدلتها وفروعها في كتاب سؤال الكلام على حديث ابن عباس في القيام. فأصح الأقوال أن النوم ناقض، فالنوم ليس حدثا بذاته، إنما هو مظنة الحدث، فعلى هذا يفرق بين الكثير وبين القليل. ما كان مظنة للاستغراق وعدم الانتباه يكون ناقضا للوضوء، ويحمل عليه حديث صفوان وما كان نوما يسيرا فلا ينقض الوضوء، ويحمل عليه حديث عائشة في الصحيحين حينما نام النبي صلى الله عليه وسلم قال إنما عيناه تنامان ولا ينام قلبي. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ينام ولا يتوضأ لأنه لم ينم حقيقة، فهو يدرك ما حوله، فلو أحدث لعلم، فلذلك لم يتوضأ. ابن عباس في صلاته مع النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا أخفأت أخفل بشحمة أذني. الإخفاء هو مقدمة النوم، ونوم يسير، ومع ذلك ما أمره النبي صلى الله عليه وسلم بإعادة الوضوء، إنما جعله يبني على صلاته. هذا يدل على أن النوم ليس حدثا بذاته، إنما هو مظنة الحدث، فإذا كان مستغرقا تجب الطهارة ينتقض الوضوء، وإذا كان يسيرا لا ينقض. هذا من جهة التنظير العلمي، لكن المشاهد من حال الناس أن الشخص ينام ويستغرق في نومه، خصوصا الشباب، فإذا قلت له توض قال ما نمت أصلا حتى أتوضا، وأن تسمع غطيطه تكلمه عدة مرات حتى انتبه. من الطريق مما مر بي قديما أن أحدهم ممن يرى التفريق بين النوم القليل والكثير، يقول كنت يوم الجمعة وبجواري رجل نام فأحدث، أيقظته ليتوضا، قال لم أنم ولم أحدث، قال ومن ساعتي رجعت عن قولي ورأيت أن النوم ينقض مطلقا. ففرق بين التنظير وبين الواقع العملي، فالشخص حينما يريد أن يفتي لا يغفل عن هذا الجانب. إن هذا الناقض الثاني. الناقض الثالث أكل لحم الإبل. في حديث جابر بن سمرة في مسلم أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم أنا توضأ من لحوم الغنم؟ قال إن شئت فتوضأ وإن شئت فلا تتوضأ. قال أنا توضأ من لحوم الإبل؟ قال نعم توضأ من لحوم الإبل. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم أمره أن يتوضأ إذا أكل لحم الإبل. عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات أن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا نتوضأ من لحم الإبل، كنا يعني الصحابة رضي الله تعالى عنه. أيضا عند ابن أبي شيبة ورواته ثقات عن أبي موسى رضي الله تعالى عنه أنه نحر جزورا فأكل منها، فلما قام أصحابه للصلاة أنكر عليهم، أي أنكر عليهم عدم الوضوء. هذا يدل على أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يرون أن أكل لحم الإبل من نواقض الوضوء.
بعض العلم ينقل إجماع الصحابة وإجماع الخلفاء أنهم كانوا لا يرون نقض الوضوء من أكل لحم الإبل. وصحيح حصل لبس عند بعض أهل العلم بين مسألة انتقاض الوضوء بلحم الإبل والوضوء من ما مست النار. هذه مسألة جمهور الصحابة كانوا لا يتوضؤون، ومسألة لحم الإبل مسألة ثانية، والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا يتوضؤون. وحينما يقول الرجل أنا توضأ من لحم الإبل، المقصود به والله ما حواه جلد البعير، ذكر اللحم من باب الأغلب، انتقاض الوضوء من كبد الإبل، من كرش الإبل، من أمعاء الإبل، من شحم الإبل وغير ذلك. كما أن ربنا تبارك وتعالى حينما حرم الخنزير حرم ما حواه جلد الخنزير، فكذلك حينما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن لحم الإبل ناقض الوضوء يكون ما حواه جلد البعير ناقض الوضوء، إلا اللهم الحليب فليس بناقض الوضوء. والحليب ليس في كل الإبل، الذكر ليس في حليب مطلقا، الأنثى لا يكون فيه حليبا إلا إذا كانت واردة. أما ما فيه طعم لحم الإبل بالمرق، لحم الإبل إذا طبخ الماء المتبقي منه فيه طعم، طعم شيء والقطع شيء آخر، وربما فيها أيضا شيء من الدهن، الإضلاع من هذا لا ينقض، لأنه حقيقة ليس بلحم، مجرد الطعم أو اللون لا يؤثر كما يسمر بنا إن شاء الله في الطهارة. فالحكم على وجود الشيء وليس على لونه أو طعمه، والله أعلم. والطهارة يأتي التفصيل في حكم الطعم. إذن هذه مسائل الصحيح أنها من نواقض الوضوء، لكن مسائل اختلف فيها، وليس المسائل التي ذكرتها محل إجماع، أنت أخرج من السبيل نعم محل إجماع، أما غيرها ليس المسائل إجماع. النقض الرابع هو مس المرأة، هل مس المرأة ينقض الوضوء أم لا؟ محل خلاف بين العلماء، قول بأن مس المرأة ينقض الوضوء دليله أو لا مسهم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا، في هذا يدل على أن مس المرأة ينقض الوضوء، لكنهم يخصونه بمس المرأة بشهوة، وإذا مس المرأة بغير شهوة لا ينقض وضوءه. لماذا؟ يقول الحديث عائشة رضي الله تعالى عنها صحيح، فإذا سجد غمزني، والظاهر أنه غمزها مباشرة من غير حائل، وهذا الغمز من غير شهوة فلا ينقض الوضوء. إذن هذا دليل من يرى انتقاض الوضوء بمس المرأة. أما من يرى عدم الانتقاض وهو أرجح القولين، يقول الآية المقصود بها الجماع، دل ذلك القرآن وتفسير ابن عباس. أما القرآن فقول ربنا تبارك وتعالى أو لامستم النساء هي كقول ربنا تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها. لو مسها بشهوة لا يجب عليها العدة، فالمس واللمس بمعنى واحد والله أعلم. أيضا فسر ابن عباس اللمس بأنه الجماع عند عبد الرزاق بإسناد صحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال الإفضال والتغشي والرفث واللمس الجماع، غير أن الله حي كريم يكني بما شاء من شاء. ابن عباس رضي الله تعالى عنه عن هذا يفسر اللمس بأنه الجماع. روي أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قبل إحدى نسائه ولم توضأ، والحديث لا يصح، لكن عندنا التمسك بالأصل وهو أن الأصل الطهارة، ولا يوجد دليل صحيح صريح يدل على انتقاض الوضوء بمس المرأة. فيتمسك بالأصل على قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فليست المسألة دليل يدل على انتقاض، لا سيما أن هذا مما تعم به البلوى، فلم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر أحدا من المسلمين لا بإسناد صحيح ولا إسناد ضعيف أنه يتوضأ إذا مس امرأته وقبل امرأته، وهذا كما ذكرت أنه مما تعم به البلوى. فلو كان مس المرأة ناقضا للوضوء والله لم بينه النبي صلى الله عليه وسلم، ولو بينه لنقل إليه. الخامس من نواقض الوضوء مس الفرج، والأمر لا يقول أن يمس الذكر ذكره، أن تمس الأنثى فرجها، أن يكون العكس، يمس الذكر فرج المرأة أو المرأة تمس فرج الذكر. وهذا تسأل عنه النساء حينما ينظف صبيها الصغير، تقول تقع أحيانا يدي على قبل الإبن أو قبل البنت، هل وأنا على وضوء، هل ينتقض وضوء أو لا؟ هذا محل خلاف. من يرى انتقاض الوضوء يستدلون بحديث بسرة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فلا يصلي حتى يتوضأ. الحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. أيضا حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من مس ذكره فليتوضأ، وأيما امرأة مست فرجها فلتتوضأ. والحديث عند أحمد وغيره وإسناده حسن. قالوا النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالوضوء من مس الذكر ومس فرج الأنثى، فمن مس ذكره ينتقض وضوءه، والمرأة إذا مست فرجها ينتقض وضوءها، فكذلك مس فرج غيرهما. والمقصود هنا بالمس مباشرة من غير حائل، أما إذا كان من وراء حائل فلا يسمى مسا، سواء مس الذكر أو مس المرأة بشهوة من وراء ملابسها. إذا قيل المس المقصود به مباشرة من غير حائل، يعني تلتقي البشرة بالبشرة. القول الثاني في المسألة مس الذكر ومس فرج المرأة لا ينقض الوضوء. دليل ذلك حديث طلق بن علي رضي الله تعالى عنه، سئل النبي صلى الله عليه وسلم: الرجل يفضي بيده إلى ذكره في الصلاة هل عليه وضوء؟ قال: إنما هو مضغة منك، وفي رواية بضعة منك. والحديث عند الإمام أحمد وإسناده صحيح. إذن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه مضغة بضعة من الشخص، فكما أن الوضوء لا ينتقل لو مس مثلا أنفه أو خده، فكذلك من مس ذكره لا ينتقض وضوءه، وكذلك المرأة أو مس فرج غيره سواء كان بشهوة أو بغير شهوة. فأهل العلم لهم في الحديث ثلاثة أقوال: قول رجح حديث الانتقاض حديث بسرة وحديث عبد الله بن عمرو، وقال مس الفرج ينقض الوضوء. قول رجح حديث طلق وقال مس الفرج لا ينقض الوضوء. قول ثالث حمل الأمر على الاستحباب، لا ينقض الوضوء لكنه يستحب، وهذا الذي اختاره ابن خزيمة ونسبه لمالك والإمام أحمد، وهذا هو الصحيح أن مس الذكر لا ينقض الوضوء لكن يستحب منه الوضوء. فمن مس ذكره أو مس فرج غيره مباشرة طهارته صحيحة، لكن يقال له يستحب لك أن تتوضأ. السادس ما يسميه الفقهاء الخارج النجس من غير السبيلين. يقول إذا خرج شيء من غير السبيلين يحكم بنجاسته، ما هو؟ يكون القيد، فنحكم بنجاسة القيد. الخارج النجس كالدم كالرعام أو السبيل، ويجعلون الأمر يتعلق بالكثير دون القليل. ما الدليل؟ يقولون الدليل حديث عائشة الذي مر بنا قبل قليل: من أصابه قي أو رعاب أو قلس أو مذي فلينصرف من صلاته وليتوضأ ثم ليبني على صلاته وهو في ذلك ليتكلم. وأشرت قبل قليل أن الحديث عند ابن ماجه وضعفه شديد، إذن إذا كان ضعفه شديدا فلا يصح دليل، والأصل هو صحة الطهارة وبقاؤها، والحكم بانتقاض الوضوء يحتاج إلى دليل. ثم أيضا يقال مما يدل على ضعف هذا القول أنكم تفرقون بين القليل والكثير، لو خرج مثلا منه نقطة دم رعام يكون طهارته صحيحة، ولو خرج منه دم كثير بسبب الرعام تنتقض طهارته. لا يوجد في نواقض الوضوء يفرق بين القليل وبين الكثير، لو خرجت منه نقطة من البول انتقض وضوءه، ولو خرج منه بول كثير انتقض وضوءه. هذا مما يدل على الضعف. إن قالوا أنتم تفرقون بين قليل النوم وكثير، قل النوم ليس ناقض، لا نقول ينتقض بسبب النوم، نقول ينتقض لأنه مظنة الحدث. فالشخص إذا زال عقله سواء كان بنوم أو بإغماء فينتقض وضوءه. وأهل العلم مجمعون في الجملة على انتقاض الوضوء بزوال العقل سواء كان بنوم أو بإغماء. ولما أقول في الجملة لأن المالكة يخالفون في الشيء اليسير من الإغماء، هل ينقض الوضوء أو لا ينقض الوضوء؟ كالنوم اليسير هل ينقض أو لا؟ لا ينقض. إذن أنه لا يوجد دليل صحيح يدل على انتقاض الوضوء بالقي والدم والصديد وغيره. وأيضا هذه الأشياء أن ليست نجسة إنما هي طاهرة. نعم، الدم دم الآدمي النجس في حالة واحدة، وهو إذا خرج من أحد السبيلين من قبل أو دبر. في حديث أسماء في مربنا إن شاء الله في دم الحيض قال تحته ثم تقرصه ثم تنضحه ثم تصلي فيه، يدل على نجاسته، وأنه لا تصلي في الثوب الذي فيه دم الحيض إلا بعد أن تغسله. أيضا الحنابلة يجعلون تغسل الميت وفيه الوضوء، يستدلون بحديث أبي هريرة رواته ثقات من غسل ميتا فليغتسل ومن حمله فليتوضأ. يقول إذا لم نوجب الغسل نوجب الأدنى وهو الوضوء. والصحيح كما صح عن عباس رضي الله تعالى عنه عند البيهقي ليس عليكم في غسل ميت إلا ما ميتكم يموت طاهرة فحسبكم أن تغسلوا أيديكم. والله أن المسألة لها أصل، صح عن عمر رضي الله تعالى عنه قال كنا نغسل الموتى فمنا من يغتسل ومنا من لا يغتسل. هذا يدل على أن المسألة لها أصل. فعلى هذا يقال ابن عباس يقول ليس عليكم أي ليس على الوجوب، وابن عمر رضي الله تعالى عنه يقول كنا في ذلك يدل على مشروعيته ويكون على سبيل الاستحباب. ولعل أشير إلى هذه المسألة في موجبات الغسل، هذه أهم المسائل التي تتعلق بحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه.